بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في قول السيد رضوان الله عليه المقطع الرابع من هذه المسألة: وأما إذا لم يسمع حتى الهمهم جاز له القراءة بل استحباب قوي، ولكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا. فرغنا من هذه المسألة وقلنا إن كان المأموم يصلي وراء الإمام في صلاة الجهرية ولكن لا يسمع صوته فهو يقرأ، ويجوز أن يقرأ بل يستحب أن يقرأ. بينا هذه المسألة وبينا كلام السيد الخوي رضوان الله عليه بأنه كذلك قال بالاستحباب، ولكن الفرق بينه وبين السيد وسائر الفقهاء أنهم يقولون بنية الجزئية، ولكن السيد الخوي كان يقول لا يمكن بنية الجزئية، غير معقول، لأنه عنده مبنى أنه لا يمكن أن يكون المستحب جزء من الواجب. وفعل ذلك هو يقول بما أن الصلاة فريضة، فعلى ذلك لا يمكن أن يكون له جزء مستحب، وإنما هذا عبادات في داخل في ظرفه صلاة الفريضة. فيعني الاختلاف في نوع البيان، وإلا نتيجة الأمر للمغلد لا فرق بينهما. ونحن بينا أنه لا إشكال أن يكون جزء من الفريضة مستحب، ويعني نحن نريد صلاة الظهر صلاة العصر، وهذا الصلاة مركب من أجزاء محتومة الشارع طلب منا طلبا حاسما، والأشياء التي خيرنا في إتيانه، وحتى في مسألة قراءة. قراءة يجوز الإنسان أن يقرأ سورة صغيرة وقصيرة كسيرة الكوثر، ويمكن يقرأ سورة طويلة. فعلى ذلك السيد الخوي رضوان الله عليه يقول الشيء الذي هو واجب أقل الواجب هو جزء الفريضة، والباقي ليس جزءا بل خارج عنه، ولكن بوجوب باستحباب مستقل حكم مستقل، ولكن ظرفه ظرف الصلاة لما بيناه، فلا نزيد على ذلك كلام. فعلى ذلك عندما قال السيد في آخر هذا الأمر وإذا لم يسمع حتى الهمهم جاز له القراءة بل الاستحباب قوي، ثم قال لكن الأهوت القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، ويقول لا بنية الجزئية لا موضوع له أصلا، لابد أن يكون بنية القربة بنية مستحب مستقل. ثم هناك المقطع الأخير من هذه المسألة، قوله السيد رضوان الله عليه: وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته أو لم يسمع. أنه رضوان الله عليه كلامه في صلاة الجماعة في الركعتين الأخيرتين، ما هو وظيفة المأموم؟ يقول وظيفة المأموم مخير بين الأمرين، في الإخفاتية يكون كالمنفرد، كما أن صلاة المنفرد مصلي في الصلوات الرباعية أو الثلاثية في الركعة الأخيرة أو ركعتين الأخيرتين مخير بين الحمد يعني أن يقرأ وبين التسبيح، كذلك في صلاة الجماعة نفس الشيء، يعني هو كالمنفرد لا فرق بين جماعة وغيرها. ويؤكد على أنه سواء كان الإمام فيهما قرأ أو لم يقرأ، يعني الإمام قرأ في الركعتين الأولى والثانية سلام ورحمة الله، سواء قرأ أو لم يقرأ عليه أن يقرأ، يعني مخير بين الأمرين. كذلك سواء سمع أو لم يسمع، سمع قراءة الإمام كذلك يجوز له أن يختار ما يريد، ولم يسمع الإمام كذلك يجوز له أن يختار ما يريد من الأمرين. هنا علقوا تعليقات على كلام سيد رضوان الله عليه، وكأن السيد كان ملتفدا إلى اختلافات التي يكون في هذه المسألة، قطعا كان ملتفد، ولذلك أكد على رفض تلك الآراء المختلفة، ولذلك قال سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيح الأربع بالتسبيحات، سمع قراءته أو لم يسمع، إشارة إلى أقوال أخرى في هذه المسألة. ولذلك علقوا على قول السيد رضوان الله عليه عندما كان كلم منفرد قال وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهلية فهو كلم منفرد، علقوا عليه الإمام الخميني رضوان الله الأحوال ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام، يعني إذا سمع قراءة الإمام في الأولى والثانية فلا يجوز له أن يختار القراءة، بل أحوط أن يختار تسبيح. ترك القراءة، ترك القراءة يعني اختيار الشق الثاني هو التسبيح. والسيد الخوي رضوان الله كذلك قال الأحوط تعين التسبيح له في الصلاة الجهرية كما مر، هو أطلق الأمر، قال الاحتياط وهو احتياط الوجوبي من السيد الخوي رضوان الله عليه المأموم يختار التسبيح في الصلوات الجهرية سواء قرأ الإمام أو لم يقرأ، سمع أو لم يسمع، على كل حال هو يقول عليه أن يختار التسبيح، بينما السيد جعله مختارا بين أحد الأمرين. وكاشف الغطاء رضوان الله عليه يقول الأولى بل الأحوط للمأموم اختيار التسبيح خصوصا في الجهرية، وكأنه في غير الجهرية كذلك يرى أن المأموم عليه أن يسبح في الركعة الثالثة والرابعة ولا يختار الفاتحة في الكتاب. ولذلك يقول بل الأولى بل الأحوط للمأموم اختيار التسبيح خصوصا في الجهرية، عندما يقول خصوصا في الجهرية يعني في غير الجهرية كذلك رأيه هكذا، ولكن يؤكد في الجهرية. والأولى للإمام اختيار القراءة وهما سواء بالنسبة إلى المنفرد، وكذلك هو يرى أن الإمام احتياطه أن يقرأ لا يسبح في الثانية في الثالثة والرابعة، والمأموم بالعكس الاحتياط أن يختار التسبيح ولا يختار القراءة، ولكن منفرد مختار بين الأمرين. ثم قال وهما سواء بالنسبة إلى المنفرد. أن السيد يقول فإذن رضوان الله عليه كذلك علق وقال الأحوط والأولى مع سماع القراءة اختيار التسبيح، فهو رأيه كرأي الإمام الخميني رضوان الله عليه أنه إذا سمع قراءة الإمام عليه في الركعة الثالثة والرابعة أن يختار التسبيح. وكذلك الشيخ الهائل رضوان الله عليه الشيخ عبد الكريم يقول الأحوط مع سماع القراءة اختيار التسبيح، هو كذلك يؤكد على اختيار التسبيح مع السماع القراءة. فعلى ذلك الإمام الخميني والسيد الفايقاني والشيخ الحائري هم إنما أوجبوا عليه التسبيح لإحتياط إيجابي إذا سمع قول صوت الإمام، ولكن السيد الخوئي وكاشف الغطاء رأوا أنه سواء سمع أو لم يسمع الأحوط اختيار التسبيح له. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم من هذه المسألة يعود إلى مسألة التي في مسألة القراءة، يعني في البحث العمدة والمفصل من أراد عليه أن يراجع إلى بحث القراءة، عندما يتكلمون الوظيفة المصلي في الركعة الثالثة والرابعة هنا بالتفصيل ذكروا مسألة السيد رضوان الله عليه هناك، يعني عندما يتكلم عن أصل القراءة أفعال الصلاة، عندما يأتي أفعال الصلاة ويذكر أنه في الركعة الأولى والثانية قراءة والركعة الثالثة والرابعة أخيرتين يبين فوق. السيد هناك قال في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين القراءة الحمد أو التسبيحات الأربع، لم يرجح أحدهما، قال مخير الإنسان أن يختار ما يريد، ولكن هذا بعنوان الأولي غير الجماعة. ثم هو رضوان الله عليه في نفس باب، إنما يأتي إلى مسألة الثانية من هذا الباب، هذا المجلد السادس من مسائل الأخبار في المجلد السادس، وكذلك في عروة الوثقى، عروة الوثقى المحشى، مجلد الثاني صفحة 224. ومسألة الثانية منه في عروة المحشى، يقول رضوان الله عليه: الأقوى كون التسبيحات أفضل. في بدء الباب قال سواء هذا، يعني يجوز كلاهما يتخير، ثم بين في المسألة الثانية ولو أنه يتخير ولكن الأفضل التسبيحات، قال الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين سواء كان مرتدا أو إماما أو مأموما. فهو رضوان الله عليه صاحب الأروة يرى التسبيح أفضل للمنفرد وللإمام وللمأموم، ولكن آراء أخرى لفقهاء العظام كالإمام الخميني رضوان الله عليه، وبالنسبة للأفضلية ما أيهما أفضل، يقول لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح، وهما للمنفرد سواء. فيرى أفضل للإمام في الركعة الثالثة والرابعة أن يقرأ، يقرأ الحمد، والمأموم يقرأ التسبيح، ولكن المنفرد يساوي، لا فضيلة لأحدهما على الآخر، هو مساوي في الفضيلة. هذا رأي الإمام الخميني. هناك كشف القطاع رضوان الله عليه كذلك يقول: بل الأقوى أن الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح، وهما للمنفرد سواء، إلا إذا نسيت القراءة في الأولتين، إذا نسيت القراءة في الأوليين فتكون القراءة أفضل في الأخيرتين مطلقا. هذا كلامه إلا إذا، يعني أعم من الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه هذا التعليق من صاحب من كاشف الغطاء يقول: بل أقوى أن الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح، وهما للمنفرد سواء. ثم قال: إلا استثنى من هذا الأمر، إلا إذا نسيت القراءة في الأوليين، يعني سواء الإمام نسي القراءة، الإمام تكبر وبدلا أن يقرأ الحمد قرأ السورة وركع وسجد، قال التفت أنا ما قرأت الحمد، كان يفكر ماذا يختار في صلاته، اختار سورة فبعدما تكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بالسورة وانتهى من السورة، وعندما ركع أو بعد الركوع تذكر أنه لم يقرأ، صلاته صحيحة ليس باطلا، لأنه ولو أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولكن مع ذلك حديث لا تعاد، يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ففاتحة الكتاب ليس من الخمس، بما أنه ليس من الخمس من الواجبات التي ليس ركنا، من أخطأ ونسي ليس عليه شيء. ولذلك لا، الإمام نسي القراءة أو منفرد نسي القراءة، فعند ذلك يقول إلا إذا نسيت القراءة في الأولين فتكون القراءة أفضل في الأخيرتين مطلقا، يعني عندما وصل إلى الأخيرتين عليه أن يختار الحمد، إذا لم يغلل لا في الأولى ولا في الثانية طبعا حسب الروايات التي وردت في هذا الأمر.
مفرد وإمام؟
نعم،
مفرد وإمام،
إمام ومأموم، نعم مفرد وإمام، نعم نعم. أما الشيخ الحائر رضوان الله عليه كذلك يقول: لا يبعد بمقتضى الجمع بين الأخبار القول برجحان القراءة للإمام والتسبيح للمأموم ومساواتهما للمنفرد، ومن أهل الأفضلية ما تحدث عن من نسي، بل إنما كلامه أن خلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون مختار، هو يقول الإمام قراءة، المأموم تسبيح، المنفرد مخير بينهما، طبعا بمعنى الأفضلية وإلا تخير موجود، ولكن أفضل للإمام أن يختار القراءة، وللمأموم الأفضل اختيار التسبيح، وللمنفرد يصعب الأمرين. سيد الخوي رضوان الله عليه كذلك هناك علق على كتاب السيد رضوان الله عليه المسألة وقال في ثبوت الأفضلية في الإمام مطلقا وفي المأموم في الصلوات الإخفاتية إشكال. نعم لا يبعد ذلك للمنفرد، يعني أفضلية أنه ثبوت الأفضلية في الإمام مطلقا وكذلك في المأموم في الصلوات الإخفاتية، يعني في الإمام في الجهرية والإخفاتية، والمأموم في صلوات الإخفاتية إشكال. ثم يقول نعم لا يبعد ذلك للمنفرد، يعني ثبت الأفضلية للمنفرد ولكن للإمام. وأما المأموم في الصلوات الجهرية فالأحوط له اختيار التسبيح. فسيد الخير من هنا كذلك أشار إلى أنه أحوط اختيار التسبيح له. له حاشية أخرى السيد الخير رضوان الله عليه، هذا علماؤنا الكبار إنما كانوا يراجعون بما أن كان عندهم ذهن جوال، كانوا قد يتغير رأيهم مرة أن أخرى، والسبب في ذلك جولان الفكر. هناك حاشية أخرى على العروة، لأنه مرتين تعشى على العروة في حاشية أخرى، قال في ثبوت الأفضلية في الإمام والمنفرد إشكال. نعم وأفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتية من القراءة، وأما في الصلوات الجهرية فالأحوط له وجوبا اختيار التسبيح. فهو في الجهرية يختار اختيار، يعني يوجب احتياطا وجوبيا أن يختار المأموم تسبيح، ولكن أن يكون الأفضل للإمام والمنفرد هذا في إشكال. نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتية من القراءة وفي الصلوات الجهرية وجوبا، يعني ليس فقط أفضل بل يجب عليه الاحتياط الوجوب. السر في هذا الخلاف الذي حصل لفقهاء العظام وجود الروايات المختلفة في البعض وكيفية الجامع بين الروايات، نذكر بعضها ونكمل البحث في الأيام القادمة إن شاء الله بشكل تفصيلي. هناك الروايات التي وردت حول هذا الأمر، بعضها يعني هناك لابد أن نبحث في ثلاث مجالات. أولا ما هو وظيفة المنفرد؟ طبعا وظيفة المنفرد بما أنه عنوان الصلاة بما أنه صلاة، قبل أن يتحلى أو يتصف بالإمامة أو بالمأمومية، صلاة بما أنه صلاة. هناك روايات تدل على أن في الصلاة الإنسان مخير بين القراءة والتسبيح، وروايات كذلك وردت حول الإمام وظيفة الإمام، روايات وردت في وظيفة المأموم. طبعا لا رواية منفصلة، في بعض الروايات ذكر وظيفة الإمام والمأموم أكثر يكون هكذا. من الروايات التي وردت صحيحة زرارة رضوان الله عليه، إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا من الأولتين في الأولتين، وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، إلى أن قال عليه السلام فالأخيرتان تبع للأولتين. ذكرنا هذه الرواية سابقا، ولكن كلامنا الآن هو يقول إن كنت خلف إمام يعني صلاة الجماعة فلا تقرأن شيئا في الأولتين، هذا سواء إخفاتية أو الجهرية، هذا وظيفة الإمام. وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، يعني منع أن قراء اختيار القراءة، إلى أن قال فالأخيرتان تبع للأولتين. لا تقرأن شيئا في الأخيرتين معناه عليك أن تختار التسبيح في الأخيرتين قطعا، ليس المراد السكوت، لأن في الركعة الثالثة والرابعة الإمام لا يتحمل أن المأموم شيئا، فعليه كذلك أن يختار التسبيح، هذا ظاهر في الأمر. وكذلك صحيحة معاوية بن عمار بإسناده عن علي بن مهزيار، إسناد الكليني رضوان عن علي بن مهزيار، أن علي بن سعيد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح. فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. ففي هذا الحديث ذكر ثلاث شروط: وظيفة الإمام، وظيفة المأموم، وظيفة المنفرد. قال سألت أبا عبد الله عن القراءة خلف الإمام فركعتين أخيرتين، أجاب فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يعني المأموم يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت سبح. يعني يجوز القراءة والتسبيح إذا كنت منفردا، ولكن في سائر الجماعة الإمام قراءة والمأموم تسبيح. هنا لي سيدة أخرى، سيدة ابن سنان، عبد الله بن سنان. وهذه السيدة كذلك، عفوا سيدة ابن سنان ما كتبته إن شاء الله بعد ذلك نذكره. هناك سيدة أخرى لمنصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، منصور بن حازم يروي بإسناد عنه سيد بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسأك فعلت أو لم تفعل. يعني قرأت أو لم تقرأ، فإن تختار التسبيح أو تختار سورة الحمد. رواية أخرى بإسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن حسن بن علي بن فضلان عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. فاذكر الله يعني تسميه. قال قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال هما والله سواء، إن شئت سبح وإن شئت قرأت. لم يذكر في هذا إن كنت إماما أو غير إمام، بل إنما ذكر أنه عليك أن تقرأ فاتحة الكتاب أو ذكر، فجعل مساوي بينهما. صاحب الوسائل رضوان الله عليه إنما يذكر هذا الحديث يعلم على هذا الحديث، فيقول أقول المراد التساوي في الأجزاء لما يأتي من الترجيح للتسبيح، بما أن هناك روايات يرجح التسبيح. يقول الإمام أراد أن يقول التسبيح طول التسبيح وطول الحمد بمقدار واحد، كلاهما سواء من ناحية الحجم من ناحية المقدار، هكذا حمل. قال أقول المراد التساوي في الأجزاء لما يأتي من الترجيح للتسبيح، إن جمعا بين رواية المرجح وهذا الرواية حمل هذا الرواية أن الإمام مراده من سواء يعني مصاب في المقدار، وهذا واقع بعيد وليس مساوي واقعا.
واضح
بعيد. نعم. وثانيا الإمام في بيان هذا الأقصر أو كذا، وهو يسأل عن وظيفته وما هو أفضل، يسأل أن الإمام سألته أنا لك ما أصنع فيما.
يقسم والله
ما غلب
الإمام.
نعم، سألت عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، ليس حلفا. ثم نعم بعده يقول قال قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال هما والله سواء. ويسأل عن الأفضلية، الإمام يجيبه عن مقدار الحمد والسلام، هذا بعيد جدا. ولذلك صاحب الوسائل رجع في مأزق فاختار هذا.
سويت الأفضلية يبدو.
نعم، بما أنه السؤال هو عن الأفضلية، يعني ليس أحدهما أفضل عن الآخر، كلاهما في الفضل سواء، هذا معناه. ولكن ظاهرهم هكذا، ولكن هو قال تساوي جمعا في الترجيح بالتسبيح والترجيح. هناك رواية أخرى كذلك، محمد بن حسن بإسناد عن حسين بن سعيد عن نافع بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبيد بن زرارة سألت أبا عبد الله عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، فقال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء. يعني خيره بين الأمرين في الصلاة. وإن شاء الله نذكر هذه الروايات التي هي ليس بقليلة، وكيف يمكن الجمع بين تلك الروايات إن شاء الله في الأيام القادمة. ومعكم غدا إن شاء الله في تفسير. السلام عليكم.